السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني كثيرا أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نستقبل اتصالات إخواننا وأخواتنا. نعم، استقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا الجليل ابننا الغالي،
الله يبارك فيكم،
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
الحاجة ام فارس مع حضرتك.
اهلا وسهلا يا ام خالد، ربنا يبارك فيكم.
الله يا رب يبارك في عمرك.
امين يا رب.
اللهم ارفع قدرك.
امين يا رب.
ويجعل يا رب كده الجنة مكانك والفردوس الاعلى.
امين.
يبارك لك يا رب في دينك وايمانك وعلمك يا رب.
آمين.
العالمين.
امين.
يبارك لك في اولادك يا رب، ويبارك لكم في الحاجة ولا تحرموا دعائها.
امين يا رب. امين
يا رب يبارك لكم فيها يا رب العالمين.
امين. ربنا يبارك فيكم يا ام خالد.
الله يخليك،
وجزاكم الله عنا وعن قناة الرحمة خير الجزاء.
الله يخليك. انا ام فارس.
اهلا ام فارس، اهلا وسهلا.
أيوه.
ويعني نحيي والدتنا الفاضله القرانيه ام فارس.
الله يرضى عنك.
جزاكم الله خيرا.
الله يرضى عنكم دنيا واخره.
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك بخير، الله يبارك فيك.
شهر شعبان بقى، ربنا يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان يا رب.
امين.
اولا حمدا لله على سلامتكم من عودتكم من العمره، يعني
الله يسلمكم كل سوء.
تقبلها يا رب العالمين.
امين يا رب.
ان شاء الله تعقبها اكثر من عمره واكثر من حج باذن الله تعالى.
لو ترفع الصوت قليلا لاني
حاضر. بهني حضرتك بالعوده بالسلامه من العمره.
الله يسلم حضرتك.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيكم.
الله يرضى عنكم. تسمح لي بكم سؤال كده حضرتك؟
اتفضلي اتفضلي.
اول سؤال، سفر المراه بدون محرم لا يجوز شرعا زي ما حضرتك علمتنا.
نعم.
أنا عايز أعرف الحرمة من إلى، يعني مسافة الطريق ولا الإقامة؟ يعني لو واحدة مثلا معاها محرم ليها هيوصلها ويرجع وهي تقيم بسبب عملها في بلد أجنبي.
نعم.
هل الحرمة في الإقامة؟
حاضر.
ده سؤال. السؤال اللي بيترتب بقى عليه، لو فرض إن الحرمة في الإقامة كمان برضه، يعني هل مقابل ما يعني ما تتقاضاه من عمل، هل ده برضه يبقى حرام بما ان السفر حرام والاقامه حرام وما بني على حرام كان حرام؟
نعم.
ده سؤال.
جميل. اي نعم. انقطع الخط. طيب، جزاكم الله خيرا يا ام فارس، واسال الله ان يبارك فيك وان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. وأرجو أن تذكرين دائما في دعائك، نحسبك من الصالحات ولا نزكي على الله أحدا. تستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا فيك وفي عمرك يا رب.
امين
يا شيخ محمد.
امين يا رب.
ويديك الصحة والعافية يا رب.
الله يبارك فيكم
يا رب. الحمد لله على السلامة يا شيخ.
الله يسلمكم كل سوء.
ربنا يكرمك يا شيخ محمد.
امين.
بعد اذن حضرتك يا شيخ.
نعم.
في يعني عندي سؤال كده، هو السؤال كله مرتبط ببعضه يعني.
نعم.
دلوقتي اخويا يعني ربنا رزقه بمولود.
نعم.
فهيضحي ان شاء الله في العيد يعني بأضحية كبيرة شوية. فينفع يعني تبقى الأضحية وبنية إن هي عقيقة للمولود؟
حاضر.
وبعدين هو كان نادر إن والدي ربنا يرحمه يا رب لو خرج من المستشفى هيدبح برضو يعني إيه مع العقيقة، فينفع يدخل النية ديت معاه ولا إيه؟
طيب حاضر.
في بقى حضرتك سؤال تاني، والدتي يا شيخ محمد عايزة تروح تصلي التراويح في رمضان.
نعم.
فده يجوز ولا لا؟ لان حضرتك عارف ان 4 شهور و10 أيام ان هي تبقى يعني في البيت ما تخرجش غير للضرورة
بعد وفاة الوالد يعني. طيب،
وهم الاربع شهور لسه ما عدوش يعني.
طيب،
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ محمد يا رب.
آمين.
بعد اذن حضرتك ابني بس عايز اسلم على حضرتك.
حاضر.
وادعي لي يا شيخ محمد باني اختم القرآن الكريم.
ربنا يجعلك من اهل القرآن الربانيات.
اللهم امين يا شيخ محمد. اللهم امين. مع حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
ربنا يبارك لنا فيك وفي عمر حضرتك.
امين. ربنا يبارك فيك. ما اسمك؟ اسمك ايه؟
اسمه عمر.
ربنا يبارك فيك يا عمر. كم عمرك؟
عندي 11 سنه.
ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا عمر واجعلك من اهل القران.
امين.
الله يبارك فيك يا عمر، حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
والله انا بحبك يا شيخ.
احبك الذي احبتني فيه.
الله يخليك ويسعدك. منور والله.
الله ينور قلبك بالايمان.
الله يخليك. والله حبيت امسي عليك بس.
جزاك الله خيرا. اخي الحبيب يتصل منين؟
سين والله يا شيخ.
تتكلم منين؟
نظام الله والله يا شيخ.
الله يحفظك ويثبتك على الحق ويفرج كربكم ويكشف همكم.
الله يحييك
وينصرنا وينصركم على اعدائنا واعدائكم.
الله يدعينا يا شيخ.
الله يحفظكم من كل سوء. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
كل سنة وأنت طيب.
وأنت بالصحة والسلامة.
والله العظيم أنا مبسوطة إن أنا بكلم أبويا.
ربنا يسترك ويبارك فيكي.
اللهم أمين. أنا معايا 3 بنات، ادعي لي إن هم يكونوا من أهل القرآن.
أسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة وأن يجعلهن من أهل القرآن.
الكبيرة حافظة ربع القرآن والصغيرين حافظين كل واحدة 6 أجزاء توأم.
إن شاء الله ربنا يبارك لك فيهن جميعا.
وأنا والله أمية ما بعرف أكتب ولا أقرأ، بس أنا حبيت أبلغ عن الرسول ولو آية بس.
ما شاء الله ما شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ محمد. أنا عايزة أقول لك إن إحنا اللهم صل على سيدنا محمد جوزي ورثة البلد واخواته خدوا الورث كله يعني حوالي 300,000 جنيه.
لا.
وانا بشتغل تطريز وجوزي بيشتغل على كتفه بالأروانة، وانا دلوقتي عامله بيت وبحت عفشي وبشتغل بساعد جوزي. فبقول لجوزي اكتب البيت باسم ولادي طالما هم خدوا كل حاجه فمرضاش. فقلت له على العموم انا ليا حق في البيت لان انا مساعده فيه، فاكتبه بحق ولادي. قال لي شرع ربنا. قلت له شرع ربنا، انا ما عمري ما اخالف شرع ربنا، فهاسال واللي يقول عليه الشيء اي شيخ انا همشي بيه، اهم حاجه ان ايه ان انا ارضي ربنا.
ما شاء الله.
وهم قالوا ان ابوه اللي كتب وابوه توفى، بس الناس كلها في الفلاحين قالوا ابوهم ما كتبش اي شيء. قلت له يا محمد لو ابوك اللي سام كتب فسامحه، هو في دار الحج واحنا في دار الباطل، ولو اخواتك اللي قتلوا ورثك فاخواتك قدامك خد حقهم منه. بس احنا يا شيخ على جدنا الحمد لله مستوره والحمد لله، بس احنا ما نقدروش محاميين والناس في البلد معاهم. واللي شهد يا شيخ على التزوير ان هو شيخ وامام وخطيب، والتاني بيلحد الناس ويدخلهم القبور. يعني ناس مش ناس مش اي ناس ولا ناس جهله، ده ناس بيقولوا قال الله وقال الرسول.
طيب حاضر. سؤال حضرتك واضح ان شاء الله يجاوبك باذن الله. ربنا يبارك فيك. نستقبل اتصالا اخر.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد حسان.
اي نعم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ازي صحتك؟
بخير حال الحمد لله.
والله ابن حبك بالله يا شيخ.
أحبك الذي أحبك.
ومنور قلوبنا.
الله ينور قلبك.
ومنور الوطن العربي كله يا شيخ.
أعزك الله.
والله ابن حبك بالله يا شيخ.
أحبك الذي احتنى فيه ربنا يبارك فيك.
عايزين نسألك سؤال بعد إذن حضرتك.
أتفضل. تفضل حضرتك.
شيخ لازم المسلم يتبع مذهب.
حاضر سأجيبك.
مذهب معين.
حاضر أجيبك إن شاء الله. سأجيبك إن شاء الله. جزاك الله خيرا وأهلا وسهلا بك أخي الحبيب. نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا فضيلة الشيخ.
الله يسلمك.
زادك الله فضلا وعلما.
آمين يا رب.
كنت عايزة أسأل حضرتك معنى الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل خلق آدم على صورته.
حاضر.
والسؤال الثاني هل صيام النافلة يختلف عن صيام الفرض لو الواحد نسي أو شرب أو أكل يعني؟
حاضر.
والحاجة الثالثة معلش يا ريت حضرتك تقول لنا حضرت لنا إيه في رمضان إن شاء الله.
طيب حاضر.
وكل سنة وحضرتك طيب.
حضرتك بخير ربنا يكرمك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرت الشيخ محمد حسين.
أي نعم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا عبد الشيخ.
يا مرحبا.
أهلا بيك. نحبك في الله شيخ محمد.
أحبك الذي احتني فيه.
أهلا بيك.
ربنا يحفظكم.
الله يبارك فيك. زي صحتك.
بخير والله ربنا يبارك فيك.
أمين يا رب. ازيك يا عبد الشيخ.
مرحبا.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. جزاك الله كل خير.
وإياكم أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا عبد الشيخ.
تفضل.
اهلا بك يا عبد الشيخ.
الله يكرمك. تفضل لحضرتك سؤال.
الشيخ بعد اذنك يعني.
نعم اتفضل نسمعك.
بالنسبه لوالدتي كان عندها هبات كده.
اي نعم.
فطبعا اخواتي
يا ريت حضرتك ترفع الصوت شويه.
نعم الشيخ.
لو ترفع الصوت شويه الله يكرمك.
ايوه معاه اهو صوت على الاخر اهو.
طيب ماشي.
ايوه يا عم الشيخ.
اي نعم اسمعك تفضل.
يا عم الشيخ.
سامعك والله تفضل. اتفضل. طيب يبدو ان الخط انقطع. طيب ارجو ان تعود الاتصال اخي الحبيب. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا فضيله الشيخ.
اهلا وسهلا.
الحمد لله على سلامه حضرتك من العمره.
الله يسلمك.
وعمره مقبوله ان شاء الله.
امين يا رب امين.
اسال حضرتك بس سؤالين بعد اذن معالي.
نعم.
حضرتك في مقولة بنسمعها ان المرأة لآخر ازواجها، فعايز اعرف بس مصدر المقولة دي، هل هي حديث وهل اذا كان ضعيف او حديث صحيح.
حاضر.
السؤال الثاني هستأذن معليك، طبعا من ساعة ظهور القنوات الدينية واحنا بفضل الله في تقدم ديني وفي انتشار في الدين بفضل الله رب العالمين.
اللهم لك الحمد يا رب.
حضرتك بقى ظهر شيوخ يقولوا لنا ان المرأة لما بتقعد وبتشوف الشيخ امامها امام التلفزيون ده حرام. نعم. على سبيل ان هي ان انا بشوف الشيخ وممكن حاشا لله ان الانسان يقتتن به. لكن
نعم.
والله يا شيخ انا يعني احنا عن نفسنا ناس بنتمتع بالقنوات الدينية.
نعم.
واما بسمع الشيخ بزيد علم. طب الافضل ليا ان انا اسمع معاليك وحضرتك امامي دلوقتي ولا امشي اذهب في الشارع واروح المسجد واسمع الشيخ وامشي في الشارع؟ عايزين نفهم بس حضرتك، وعايز يعني ارد بدليل قاطع من معاليك على هذه المقوله اللي الشيوخ بيقولوها.
طيب حاضر.
وجزاك الله خيرا يا فضيله.
واياكم ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بحق لا اله الا الله اني احبك في الله.
احبك الذي اعتني فيه الله يبارك فيك. نعم تفضل.
في كم سؤال يا شيخ؟
نعم.
بالنسبه للسؤال الاول يعني انا يعني لا حسيتها كل ما امسك السفحه حضرتك دايما يعني بذكر ربنا، اذا السفحه مش يعني مش معايا في ناس تقول لي دي بدعه، فعاوز اعرف حضرتك ايه حكمها في الاسلام؟
حاضر.
دي اول سؤال.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبه عندنا يعني بيحصل مشاكل في المسجد بالنسبه للبسمله.
نعم.
بسمله يعني يقول لك ايه لا يا عم سمي وقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ناس يقول لك لا ما عادي.
نعم.
ما تغيرش بيها يعني.
حاضر.
وفي سؤال بقى تاني يعني بحق لا اله الا الله انا محروق يعني اقوله لك بس يعني ما يعني ما تعشش فيك انت حضرتك بس يعني تديني رقم تليفون لاني انا محروق اقول لك يعني.
طيب.
سؤال خطير جدا ينفعش اقوله على المياه.
طيب حاضر، جزاك الله خيرا. ممكن حضرتك تعاود الاتصال مرة اخرى ان شاء الله بعد انتهاء الحلقة او بعد صلاة المغرب، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في حضرتك.
آمين يا رب.
وأن يزيدك علما وينفع بك المسلمين جميعا يا
آمين
رب.
آمين يا رب. آمين.
والله أنا في قمة السعادة، والسعادة شديدة جدا إن أنا بكلم حضرتك.
ربنا يسعدك في
الدنيا. كنت أتمنى الأخرى. أتمنى من زمان إني أكلم حضرتك والله.
الله يسعدك يا أختي. ربنا يسعدك.
لا عليك، تدعي لي أولادي إنه ربنا يكرمهم ويهديهم ويسمنهم حفظ القرآن.
امين يا رب، اللهم اجعله من اهل القران الربانيين.
انا عندي بنتي ايات 3 سنين بتحب حضرتك جدا وبتقلب على القنوات وبتدور على حضرتك
ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيها
يا رب. ممكن حضرتك تكلمك وتقرا لك بس اول ايتين من سوره الكهف؟
حاضر اتفضلي.
يلا. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا ايات؟
الحمد لله.
ازيك يا ايات، بتدعي لي يا ايات؟
اه.
طيب ربنا يبارك فيك يا ايات، اقراي يا ايات يلا ماشي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب ولم يزل له عوجا قيما وانزل بأسا شديدا من لدن فبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات نعلم
حسنات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا آيات ويجعلك من أهل القرآن الربانيات. ما شاء الله. طيب ربنا يبارك في أولادنا وبناتنا جميعا، وأسأل الله أن يخرج للأمة جيلا يحاكي جيل الصحابة، إنه على كل شيء قدير. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا فعلا النهاردة عرفت إن ربنا راضي عليا بفضل إن حضرتك رديت عليا.
الله يسترك يا
أختي. والله العظيم أنا قلت يا رب لو راضي عليا خليني أكلم الشيخ محمد حسين.
ربنا يسترك ويرضى عنك ويحفظك.
بالله عليك يا شيخ محمد.
نعم.
انا كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه. والد زوجي كان قبل ما يموت كان بيقول يا رب احشرني مع الابرار.
ما شاء الله.
فسبحان الله لما جينا جم يدفنوه فواحد جه وقال استنوا في يعني طفل لسه سقط وكده، فاخدوه راح وضعوه معاه في القبر. فهل كده يعني دعوته استجابت؟
طيب حاضر.
وتانية والله بشرى لحضرتك يا شيخ محمد، شفت حضرتك قبل ما يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شفت حضرتك في رؤية بتقرأ سورة النجم وكأننا في يوم المحشر، وحضرتك كنت بتقرأ سورة النجم.
ربنا يبارك فيك.
وكان علينا غمامة كده هو مظللونا احنا وكثير من الناس، وحضرتك كنت يعني بتقول للناس شفت انا بدعيكوا ازاي للصح وبتقرأ القرآن.
الحمد لله، ربنا يثبتنا وإياك على الحق وينجينا وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن في ما ظهر منها ما بطن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وجزاك الله خيرا، وأسأل الله لك الستر والسلامة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ الجليل؟
أهلا وسهلا.
معك أحمد من سوريا.
مرحبا بالأخ أحمد وبأهل سوريا.
كيفك يا سيدي؟
حياكم الله، ربنا يبارك فيكم.
أماني يا شيخ ندعينا.
أسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يثبتنا إياكم على الحق.
الله يقويك والله يدمنا إياك يا شيخي.
آمين آمين.
الله ينفعنا بعلمك.
آمين، ربنا يبارك فيكم.
شيخي بدي استفسر سؤال.
تفضل.
أنا عندي أخوة من 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 أمي تاني يعني.
نعم.
يعني بصح إذا بدي أصدق يعني ساعة يعني مساعدة لأبي بأخوتي الصغيرين تنحسب لي صدقة وكذا؟
حاضر حاضر. ربنا يبارك فيك وأسأل الله أن يجعلك من أهل الصلة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل. أهلا وسهلا.
يعني كان في واحد دلوقتي بيتصل بحضرتك، يعني هو مش عارف يتكلم متلخبط.
نعم تفضل.
أنا متلخبط زيه كده بالظبط دلوقتي من شدة الفرحة والله.
الله يسترك ويملأ قلبك بالسعادة والسرور.
يعني مش مصدق إن أنا كلمت حضرتك والله.
يا سيد ربنا يرفع قدرك ويبارك لك.
وربنا يجعل يومنا بيومك ان احنا اهتدينا بسببك والله.
اللهم لك الحمد يا رب.
ربنا يجعل يومنا بيومك.
ربنا يبارك في عمرك ويحسن عملك.
طيب طب في سؤال حضرتك
اتفضل.
صيام التطوع دلوقتي لو انا بصوم تطوع وكلت او شربت وانا ناسي بفطر.
نعم.
طب لو انا صايم دلوقتي مكان ايام في رمضان مثلا واكلت وشربت وانا ناسي ينطبق عليه نفس العذر بتاع رمضان اكمل صيام عادي؟
اه ساجيبك حاضر ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ. عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي يا اختي.
السؤال الاول, هل الماء الذي يكون من المراه عند الجماع هل هو طاهر ام نجس؟
حاضر.
السؤال الثاني يا فضيله الشيخ.
نعم.
بالنسبه للوادي اللي بيخرج بعد البول, كان احد علمائنا الافاضل كان قال ان هو ممكن يتاخر شويه عن البول. طب هو لو ممكن يتاخر شويه بعد الخروج من الخلاء, يعني ازاي افرق بينه وبين افرازات المراه؟ ما هو في بعض افرازات المراه بتكون بيضاء سخينه برضو, وانا كنت سمعت من حضرتك ان افرازات المراه طاهره والوادي. نعم. طبعا عارفين انه نجس, ازاي افرق بينهم لو هو بيتاخر ولا او ام هو بقى بينزل بعد البول على طول؟
طيب حاضر يا اختي حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك.
امين يا رب.
ربنا يبارك في الاخ محمود.
امين يا رب.
يعني موتور القناه.
امين يا رب.
ربنا يبارك فيك. ليا ثلاث اسئله, فقبل ما اقولهم كنت عايز بس اقول كلمه.
نعم اتفضل.
يعني انا برى ان الله عز وجل قد وفقك في اختيار العلماء والبرامج والدروس على قناه الرحمه المباركه.
اللهم لك الحمد.
ولو تسمح لي ان اقول, والله العظيم والله العظيم أن من أقوى ما تمتلكه الأمة الإسلامية لمحاربة أعداء المسلمين هذه القناة, قناة الرحمة, لأنها مزودة بالسادة العلماء الربانيين الذين يدلون الخلق على الخالق وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجع المسلمين الكتاب والسنة امتلكنا الأمة بفضل الله. ونتمنى من الله عز وجل أن تترجم هذه البرامج إلى اللغة الإنجليزية التي تقدم لنا العلم المصفى. لذلك أريد من فضيلتكم مخاطبة أهل الفضل من المسلمين لدعم قناة الرحمة 2 باللغة الإنجليزية. وأتمنى من المسلمين من يستطيع أن ينفق يعني على عشرات مثل هذه القنوات, وأنا أظن أنها أعظم صدقة جارية وتجارة مع الله, لأن كل من يسمع من العلماء عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وكفالة الأيتام وترك الحرام, بل من يدخل في الإسلام كل هذا في ميزان حسناته. وعايزين نعرف يعني إذا حد أراد أن يتبرع كيف يتبرع. وتسمح لي بقول ثلاث أسئلة سريعا.
لا تفضل ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك.
السؤال الأول هو يعني مصدر خلاف في شهر رمضان اللي هو عن زكاة شهر رمضان. بعض الناس من يقول إن هو مال ويعني المال أفضل, وأنتم معلم بشون دنياكم وزمان ما كانش فيه فلوس, فاعلان الاوان ان الدنيا كلها تطلعها كما اخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني عن التراويح وصلاة التهجد. بعض العلماء يعني بعض الناس قالوا ان اللي من صلى مع الامام حتى ينتهي من الصلاة معنى الحديث يعني فقد قام الليلة كله. طب دلوقتي في العشر ايام الاخيرة في صلاة تهجد, هل الافضل ان انا اصلي التهجد والقيام لان صلاة الليل ما فيهاش يعني حد؟ وسؤالي الاخير يعني حضرتك, من الكثير من يتصل بهذه القناة المباركة ربما لا يدرك حجم هذه النعمة لانه يستطيع ان يجني مليارات مليارات الحسنات, لانه يمكن أن يسأل سؤال يدل على إحياء سنة أو رد بدعة أو معرفة حق من الأرقام الباطل, فهذا كله يكون في ميزان حسناته. فأرجو من فضلاتكم أن تبين هذه نعمة الاتصال, وأرجو أن تدعو لي من يرزقني الله زوجة صالحة.
ما شاء الله ما شاء الله, لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يرزقك الزوجة الصالحة وأن يزيدك فهما وبصيرا, وما أجمل طرحك وأسئلتك, جزاك الله خيرا. أنا والله لا أريد أن أجيب ولا أريد أن أتكلم، وإنما أريد أن أستمتع بهذه الأسئلة التي تطرح، ولولا أن أصحاب الأسئلة يريدون أن يستمعوا إلى الإجابات ولو كانت سريعة والله ما توقفت عن سماع أصواتكم وأسئلتكم ومداخلاتكم ومشاعركم الرقيقة الجميلة التي إن دلت فإنما تدل على الالتحام والحميمية الكبيرة بينكم وبين هذه القناة الطاهرة المباركة التي أقولها لله وبحق بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل إخواننا العاملين في هذه القناة من العلماء والإداريين والموظفين، بفضل الله استطاعت القناة بفضل الله عز وجل أن تشق لنفسها طريقا وسط الفضائيات، طريقا طاهرا عامرا بالفضل والتوحيد والإيمان والسنة الصحيحة المطهرة. ولا شك ولا ريب أن الكمال لله وحده، وأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى زمنها بموت الحبيب عليه الصلاة والسلام. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، فلا أريد أن أثني على القناة ثناء مطلقا باعتباري على رأسها أو باعتباري خادما لها، لكنني أقولها لله، لقد أثبتت بفضل الله تبارك وتعالى قناة الرحمة بجدارة وجودها وطهرها وصفاءها ونقاءها وشمولها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدها فضلا وثباتا، وأن يحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا أشكر الحقيقة لإخواني وأخواتي الذين يعني قد أحاطوا قناة الرحمة بقلوبهم وبعواطفهم وبمشاعرهم وبدعمهم، أيا كانت صورة الدعم، حتى ولو بدعاء ولو بدعوة صادقة لله تبارك وتعالى، ولو برسالة ولو باتصال. فأسأل الله عز وجل لإخواننا وأخواتنا في أنحاء الأرض ممن يعتبرون القناة الآن بفضل الله تبارك وتعالى يعني قناتهم المفضلة المباركة التي تقدم لهم بفضل الله الإسلام متكاملا مصفا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل العلماء والإخوة والدعاة وطلاب العلم، أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن قناة الرحمة وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص، وأن يعيننا لحمل هذه الرسالة والأمانة، إنه على كل شيء قدير. يعني أستسمح إخواني وأخواتي. طيب حاضر، أستقبل اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
الشيخ محمد.
نعم.
والنبي لو سمحت أنا لي سؤال بس.
طيب يا ريت حضرتك تقول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله،
ربنا يبارك فيك
محمد رسول الله.
جزاك الله خير.
تفضل. الله يكرمك يا الشيخ. والنبي كنت عايز نسأل بس على حاجة.
طيب إيه رأي حضرتك؟ يا ريت تقول تاني لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله.
لا إله إلا الله.
ماشي يا أخي الحبيب.
أيوه.
ربنا يبارك فيك ويشرح صدرك ويثبتك.
ربنا يخليك.
تفضل حضرتك.
وما يحرمناش منك.
تفضل حضرتك.
الله يخليك. معايا أخ يعني معاه يعني في فلوس عليه لأخوه الثاني.
نعم. عليه دين لأخيه.
أي
نعم.
فهل لو أنا دفعت له الدين ده من الزكاة هل يجوز ولا
ما؟ حاضر أجيبك. حاضر إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خير. طيب نستقبل اتصالا آخر، ولا يعني أرجو أن تسامحوني لأن الأسئلة ما شاء الله كثيرة، وأنا أريد حتى أن أجيب إجابات سريعة جدا على هذا الكم الكبير من الأسئلة. نرجع إلى سؤال أمنا الغالية أم فارس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرها وأن يحسن عملها. تسأل عن سفر المرأة بدون محرم، وقد أجابت وبينت أن سفر المرأة بغير محرم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل من الناس فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في قائمة المجاهدين في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. فالأصل أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن أهل العلم من أجاز أن تسافر المرأة المسلمة في صحبة آمنة للحج، لا سيما إن كان لحج الفريضة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. والأولى ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وتسأل والدتنا هل لو سافرت المرأة إلى بلد آخر وسافر معها محرمها إلى هذا البلد الآخر أو مسافة الطريق، ثم استقرت هذه المرأة مسلمة في هذا البلد الآخر وحدها بغير محرم، هل يجوز؟ والجواب لا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلى أي بلد آخر وأن تمكث فيه إلا مع ذي محرم، لأن إقامتها أو لأن مدة إقامتها في هذا البلد هي في سفر، هي في سفر ما دامت في بلد آخر، فلا يحل للمسلمة أن تسافر إلى أي بلد آخر إلا مع محرم، لو كانت طبيبة أو مدرسة أو إلى أي سبب من الأسباب تسافر المرأة، لا يحل لها أن تقيم في بلد غريب، في بلد تقطع فيه مسافة السفر إلا ومعها محرمها. وقد فرط كثير من الأخوات أو المسلمات في هذا الأدب الغالي، في هذا الأدب النبوي، وبدعوى أن المرأة تريد المال ذهبت لتقيم هنا أو هناك أو هنالك في بلد غريب بعيد بغير محرم، وتعرض المرأة نفسها للحرمة بل وللفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فليست العبرة أن يتولى المحرم توصيل المرأة إلى مسافة السفر أو عبر مسافة السفر ثم يتركها بعد ذلك في هذا البلد وحدها بغير محرم، لا يجوز. ولا ينبغي أبدا للمسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتهاون في مثل هذا، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فإن توفر لها المحرم إن كانت ستسافر إلى العمل أو حتى إلى العلاج في أي بلد آخر، إن يسر الله عز وجل لها المحرم وإلا فلا، ولتتق الله تبارك وتعالى، ولتعلم يقينا أن ما حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف تحريمه باختلاف الزمان والمكان، لأن بعض الناس يتصور أن هذا الحكم كان للزمن الماضي، أما اليوم فالمرأة تسافر بالطائرة إلى غير ذلك من هذه الدعاوى الفاسدة الراكدة، فما حرمه الله عز وجل فهو حرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس من حق أحد أن يقول ما أحله الله عز وجل لزمن يحرمه أهل الأرض في زمن آخر أو العكس، فالتحليل والتحريم ليس من حق أحد، وإنما هو حق مطلق وثابت لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يفرع العلماء الصادقون من أهل الاجتهاد على هذه الأصول الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جد من النوازل والوقائع والأحداث، لكن ليس من حق أي أحد أن يستقل بالتحليل أو بالتحريم، لأنه حق لله وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمسلمة حتى وإن وصلها محرمها أو صحبها محرمها إلى بلد العمل أن يرجع وأن يترك وحدها في مكان آخر في مكان الغربة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يردهن إلى الحق ردا جميلا. ثم تسأل سؤالا آخر، هل لو سافرت المرأة الآن من مصر إلى أي بلد آخر للعمل كمدرسة أو طبيبة أو ممرضة أو إلى غير ذلك من هذه الأعمال، هل يصبح المال الذي تحصله من عمل حلال يصبح هذا المال حراما لأنها سافرت بغير محرم؟ والجواب لا، لأنها تأخذ هذا المال في مقابل عمل الأصل فيه الحل، ثم هي تأثم على مخالفتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إقامتها في بلد السفر بغير محرم، تأثم على ذلك، لكن عملها ما دام حلالا فأجرها الذي تحصله من هذا العمل الحلال
يصبح أجرها هذا حلالا والله تعالى أعلم. الأخت الفاضلة تسأل عن أخيها يريد أن يذبح أضحية في عيد الفطر في عيد الأضحى القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله يبارك في أعمالنا وأعمالكم أن يحسن أعمالنا وأعمالكم. ثم هي تسأل هل يجوز أن يذبح العقيقة أن يذبح الأضحية بنية العقيقة لولده أو ابنته كذلك، أو أن يدخل معها كذلك النذر؟ أما العقيقة فبعض أهل العلم أجاز أن يدخلها مع الأضحية، بعض أهل العلم، ومنهم من لم يجز ذلك وقال الأضحية عبادة مستقلة فهي سنة مؤكدة، وهذا قول جمهور أهل العلم. الأضحية سنة مؤكدة، هذا قول جمهور أهل العلم على القادر المستطيع. أما العقيقة فهي كذلك سنة، سنة على القادر، فمن لم يستطع فلا إثم عليه. ومنهم من أجاز أن يدخل المسلم العقيقة مع الأضحية بنية واحدة، وإن وسع الله تبارك وتعالى عليه وذبح للعقيقة شاة إن كان قد رزق ببنت، وذبح شاتين إن كان قد رزق بولد، فهو أكمل وأولى. وأما الأضحية فهي تجزئ عن سبعة من أهل البيت كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وغيره. فالأضحية الشاة أو البدنة أو البقرة تجزئ عن البيت وأهله أو تجزئ عن سبعة، فإن يسر الله تبارك وتعالى له ذلك فهذا حسن، وإلا فلا حرج عليه حتى ولو كانت واجبة، حتى ولو كانت واجبة عند بعض أهل العلم، والراجح أنها سنة عند الجمهور. فلا شك ولا ريب أن من لم يستطع فلا إثم عليه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. فالأولى أن يضحي وأن ينوي بهذه الأضحية عنه وعن أهل بيته أو عن سبعة، فلا حرج أن يشترك السبعة في أضحية واحدة. أما العقيقة فأولى له أن يعق بشاة عن البنت وبشاتين عن الذكر إن يسر الله تبارك وتعالى له ذلك. أما النذر فلا، أما النذر فلا، النذر ما دام قد نذر لله تبارك وتعالى، إن خرج والده من المستشفى أن يقدم نذرا ما أن يذبح وأن يتصدق أو إلى غير ذلك، فيجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء، يجب عليه أن يفي بهذا النذر بالصورة التي نذرها. يعني إن نذر لله تبارك وتعالى أن يذبح شاة إن خرج والده من المستشفى، فواجب عليه أن يذبح هذه الشاة إن خرج والده. والنذر كما أقول انقسم إلى ثلاثة أقسام: نذر مشروع، ونذر محرم، ونذر مكروه. أما النذر المشروع فهو نذر الطاعة، كأن تقول لله علي أن أصوم كذا من الأيام، أو أن أقيم الليلة، أو أن أصلي لله 11 ركعة إلى غير ذلك، هذا نذر مشروع بغير أن تشترط في هذا النذر. يعني لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أصلي الليلة 11 ركعة، لله علي أن أتصدق 10,000 جنيه، هذا نذر مشروع. أما النذر المحرم فهو نذر المعصية، فهو نذر المعصية، كأن يقول رجل في فراش مرضه لله علي إن شفاني أن أقوم لأضرب فلانا أو لأقتل فلانا، هذا نذر محرم. أو أن يقول رجل لله عليه إن شفاه الله أن يقوم لفعل الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا نذر معصية عليه أن يكفر وألا يفعل ما نذر إن كان معصية لله عز وجل. أما النذر الثالث هو النذر المكروه، وهو النذر الذي يشترط فيه صاحبه على الله تبارك وتعالى، كأن يقول لله علي إن شفى الله ولدي مثلا أن أتصدق ب1,000 جنيه، أو لله علي إن نجحت السند في الثانوية العامة أو في البكالوريوس أو في اللصنص أن أتصدق ب1,000 جنيه، هذا نذر مكروه، هذا نذر مكروه. وهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر أو النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر يجب الوفاء به. والله تبارك وتعالى مدح أهل الوفاء المفينة بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الوفاء. والدتي تريد أن تخرج في العدة لصلاة التراويح، الأولى ألا تخرج، الأولى ألا تخرج في صلاة التراويح ما دامت في عدتها، ولها أن تصلي في البيت. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج في عدة الزوج، لا يجوز للمرأة المعتدة التي توفي زوجها أن تخرج في مدة العدة إلا لضرورة، إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما صلاة التراويح فلها أن تصلي في البيت، فصلاتها في البيت حتى للفريضة أفضل من صلاتها في مسجد حيها، صلاتها في بيتها حتى للفريضة أفضل من صلاتها في مسجد حيها. فالأولى أن تصلي الوالدة الكريمة صلاة التراويح في البيت وألا تخرج في مدة العدة، والله تعالى أعلم. الأخت التي سألت عن ميراث زوجها الذي أخذه إخوانه، هذه مظلمة، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يحل لأحد أن يأكل أموال الناس بالباطل. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والحرام لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإني أستجاب لذلك. فهذا واقع مر أليم، أكل أموال الناس بالباطل، أكل الميراث، لا سيما أكل ميراث البنات. في كثير من قرانا ونجوعنا ومدننا كذلك يؤكل ميراث البنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدعوى أن البنت ستذهب إلى بيت زوجها، وبدعوى أن الولد هو الذي يكدح ويتعب مع أبيه، ويحرم كثير من الآباء البنات في الميراث، وهذا ظلم بشع وبين. وسيسأل هذا الأب الظالم بين يدي الله تبارك وتعالى عن ميراث وحقوق هؤلاء البنات. فلا يحل لرجل أن يظلم ابنته بأخذ ميراثها وتوزيع على أولاده من الذكور. ثم لا يحل للإخوة الأقوياء أن يأكلوا ميراث أخ من إخوانهم الضعفاء، أو أن يأكلوا ميراث أخت من أخواتهم، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهذا مال حرام، وهذا مال حرام. فعلى إخواننا إن كانوا يستمعون إلي الآن أن يردوا هذا الحق لهذا الأخ، وأن يعلموا علم اليقين أن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، كل ده أيوة، لكنه يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فعلى إخواننا أن يردوا هذا الحق لهذا الأخ الكريم. أما الجزئية الأخرى في السؤال، وهي تقول بأنها يعني ساهمت مع زوجها في بناء البيت الذي أو في شراء البيت، وهي تريد من زوجها أن يكتب لها حقها في هذا البيت أو أن يكتب حقها باسم أولادها، والرجل جزاه الله خيرا يقول بأنه لا يريد أن يخالف شرع الله تبارك وتعالى في الكتابة لحرمان الورثة الشرعيين، لأن له ورثة غير الزوجة وغير الأولاد، فهو لا يريد أن يكتب ليحرم الورثة الآخرين من حق شرعه ربنا تبارك وتعالى لهم، فجزاه الله خيرا. لكن إن أراد الزوج أن يهب امرأته في حياته أو أن يهب ابنا من أبنائه أو أولاده في حياته ما يشاء فلا إثم عليه ولا حرج، والأولى أن يعدل في الهبة بين أولاده، وهذا قول جمهور أهل العلم، فالعدل في الهبة سنة وهو قول الجمهور أو مندوب، معذرة، العدل في الهبة مندوب. ومن أهل العلم، من أهل العلم من قال بأن العدل في الهبة واجب، لكن قول جماهير العلماء أن العدل في الهبة مندوب، ولا يتسع الوقت للتفصيل. لكن لو أراد الزوج أن يهب امرأته في حياته ما يشاء فلا إثم عليه ولا حرج. وإن كانت المرأة بالفعل قد ساهمت في شراء البيت بمالها الخاص فلا إثم على الزوج أن يكتب لها حقها، لا إثم عليه أن يكتب لها حقها بمقدار ما ساهمت به في شراء هذا البيت أو في شراء الأرض أو في تشييد المصنع إلى غير ذلك من هذه الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن هذه المظالم مستفشية متفشية ومستفحلة ومنتشرة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في زمن ضعف فيه الإيمان وقل فيه الورع أو كاد أن يضيع بالكلية الورع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ يسأل يقول هل يجب أو لازم المسلم يتبع مذهبا معينا؟ لا، ليس واجبا على المسلم أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب، بل الواجب على المسلم أن يتبع الحق بدليله حيث كان. لكن من باب الإنصاف، الناس صنفان، صنف من العلماء ممن يحسنون أن يتعاملوا مع الأدلة القرآنية والنبوية، ويحسنون أن يتعاملوا مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يحل لهم أن يقلدوا، وإنما يجب عليهم أن يتبعوا الحق بدليله. أما المسلم العادي الذي لا يحسن أن يتعامل مع الأدلة ولا يحسن أن يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من هذه الأصول، فلا إثم عليه ولا حرج أن يقلد إماما من أئمة المذاهب المعتبرة، وأن يأخذ بأقواله كلها في المذهب. لا حرج عليه أن يأخذ بأقوال الإمام أحمد أو بأقوال الإمام مالك أو بأقوال الإمام الشافعي أو بأقوال الإمام أبي حنيفة، لا حرج عليه في ذلك، أو بأقوال أي إمام آخر من الأئمة المعتبرين. بل لو قلد عالما من العلماء المعاصرين ممن يتوسم فيه الدين والورع والتقى والخشية لله تبارك وتعالى فلا إثم عليه ولا حرج. لكن ليس واجبا، ليس واجبا ولا لازما على المسلم أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب، وإلا فما حال المسلمين قبل وجود هذه المذاهب الأربعة؟ ما حال المسلمين قبل وجود الإمام مالك، قبل وجود الإمام أبي حنيفة؟ فمعلوم أن أبا حنيفة هو أول إمام من أئمة المذاهب، أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هذا ترتيبهم الزمني. فما حال المسلمين قبل وجود الإمام أبي حنيفة؟ هل يحكم على هؤلاء بأي حكم لا يحل للسان الآن أن نتلفظ به؟ لا على الإطلاق، وإنما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ثم ود أن أنصح شبابنا وأولادنا ممن يسيئون للأئمة ويتحدثون في هذا المناط أو في هذا الجانب بكلام شديد يلسنون به على الأئمة، فهذا لا يجوز أيضا، لأن الأئمة رحمهم الله تعالى لا يقولون إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فكلهم من رسول الله ملتمس ومقتبس من نور الكتاب والسنة، فلا يحل لنا أيضا أن نسفه الأئمة أو أن نسفه المذاهب أو أن نحقر الأئمة أو أن نقلل من قدرهم ومن شأنهم. فلقد سمعت بأذني ابنا من أبنائنا الصغار لما ينبت شاربه بعد ولما تنبت لحيته، والله سمعت بأذني وقد دخلت قدرا إلى بيت من بيوت الله لأصلي العصر، وجلس هذا الابن ليلقي درسا وموعظة جزاه الله خيرا، لكني سمعت يقول أبو حنيفة ونحن نقول، يقول أبو حنيفة ونحن نقول سبحان الله. ثم بعد ذلك قام ليخطئ الإمام أبا حنيفة في مسألة من المسائل، لا أنكر ربما يجانب الإمام الصواب في مسألة بل في عشرات المسائل، لا حرج في ذلك على الإطلاق، لكن ينبغي أن يطرح هذا بين من يعي مثل هذا، بين أهل العلم وبين أهل الفضل، وألا يتهكم على الأئمة وعلى العلماء، وألا يسخر بهم، حتى لا نقلل من قدر أئمتنا وسادتنا وعلمائنا عند أمتنا من حيث ندري أو لا ندري. الشاهد أنه ليس واجبا على المسلم أن يتبع مذهبا معينا، بل الواجب على المسلم أن يتبع الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان المسلم لا يحسن أن يتعامل مع الأدلة فلا إثم عليه ولا حرج أن يقلد إماما من أئمة المذاهب المعروفة جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ما معنى الحديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ على صورته أي على صورة آدم التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، هذا هو أحب وأرجح الأقوال عندي. إن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على صورته التي تعرفونها، أي على صورته التي تقرؤون عنها في الأحاديث، أي على صورته التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 ذراعا في السماء إلى غير ذلك. فأما المعاني الأخرى فلا، على صورته، فالضمير هنا ألا وهو الهاء في كلمة صورته يعود على أقرب اسم لهذا الضمير وهو آدم. إن الله تعالى خلق آدم على صورته أي على هيئته وخلقته وحالته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، والله تعالى أعلم. هل يختلف الصيام الفرضي عن صيام النافلة؟ بمعنى لو نسي الإنسان في الفريضة فأكل أو شرب يتم صيامه وصيامه صحيح، فهل يختلف هذا في النفل؟ والجواب لا، يعني إذا كنت في صيام الفريضة إن أكلت أو شربت ناسيا فأتمم صومك وصيامك صحيح ولا حرج عليك. أيعقل أن أكمل صومي في الفريضة إن أكلت أو شربت ناسيا، وإن أكلت أو شربت ناسيا في النافلة أن يبطل صومي؟ لا، لم يقل بهذا أحد، وإنما صيام الفريضة كصيام النافلة وصيام النافلة كصيام الفريضة. من أكل أو شرب صائما، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه وصيامه صحيح، سواء كان صومه صوم فرض أو صوم نفل، والله تعالى أعلم. أما عن ماذا أعددت لرمضان من برامج في هذا العام على شاشة قناة الرحمة، فإن شاء الله تعالى يعني استخرت الله العظيم بعدما استطلعت آراء إخواني وأخواتي، فمن إخواني وأخواتي من طرح أو طلب أن أتكلم هذا العام في الأحاديث القدسية، ومن إخواني وأخواتنا من طلب أن أتكلم عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ومنهم من طلب أن أتكلم في السيرة، ومنهم من طلب أن أتكلم في وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستخرت الله تبارك وتعالى وشرح الله صدري لبرنامج بعنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وكنت قد تكلمت في هذا في أشرطة الكاسيت قديما حين كنت أعمل خادما لجامع الرشح في السعودية في القصيم، لكنني سأقدمها لأول مرة على شاشة قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كنت قد قدمت بعض الشخصيات من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والزهراء وعائشة وخديجة، لكنني سأعيد بعض هذه الشخصيات وبعض هذه الحلقات بإذن رب الأرض والسماوات، وسأتكلم إن شاء الله تعالى بصفة مركزة عن الصحابة من أهل البيت، عن الصحابة من أهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتوهم أحد أن أهل السنة يقللون من قدر آل بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع الصحابة من المهاجرين والأنصار، مع النبي المختار في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله تعالى برنامجنا في رمضان القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء على شاشة قناة الرحمة بإذنه تعالى بعنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم، إنه على كل شيء قدير. بكل أسف انتهى الوقت. كم تبقى على أذان المغرب؟ طيب إن شاء الله معكم إلى أن إن شاء الله يقترب وقت الأذان، فنحن نحرص على كل دقيقة نمكثها معكم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال. طيب توقفت عند سؤال أختنا الفاضلة، المرأة لأخر أزواجها، وأنا يعني أستسمحها أن أرجئ الجواب على هذا السؤال لأتحقق من صحة الحديث، أرجو أن ترجئني للأسبوع القادم بإذن الله تعالى لأتحقق من صحة الحديث، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والأدب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا أستحي أبدا أن أقول بأنني لا أذكر الآن صحة الحديث، ولا أستحي أبدا أن أقول بأنه لا يمكن أبدا أن أتجرأ على القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تثبت وتأكد وتبين. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق، ويرن في أذني حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أرى أن الحديث عن رسول الله بحديث دون التثبت أو التبين أو التحقق، خشية أن يقول الناس استحي الشيخ أن يجيب على سؤال أختنا الفاضلة، أرى هذا من أقبح صور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين، فإن شاء الله على وعد بالتحقق والتخريج الكامل لهذا الحديث في الأسبوع المقبل بعدما أعود إلى كتب سادتنا وأئمتنا وعلمائنا جزاه الله عنا خير الجزاء. أما بالنسبة لسؤال أختنا الثاني، ألا وهو ظهور المشايخ في الفضائيات جزاهم الله خيرا، وبعض إخواننا ممن يرون عدم جواز ظهور المشايخ على الفضائيات باعتبار أن هذا التصوير حرام، وقد تكلمت في هذه المسألة قبل ذلك، وقلت بأن يعني لا ينبغي لإخواننا الذين يتبنون مثل هذا أن يسفهوا رأي إخوانهم الذين يتبنون الرأي المخالف، وأسأل الله أن يرزق الجميع الصدق وأن يرزق الجميع الإخلاص. والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، فالخلاف هنا ليس في الدليل، الخلاف هنا ليس في الدليل، وإنما الخلاف في إسقاط هذه الأدلة العامة والأحاديث العامة في حرمة التصوير التي قالها البشير النذير على مثل هذا التصوير، أو كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هل هذا التصوير الذي نراه الآن هو الذي تنسحب عليه هذه الأدلة؟ هذه المسألة هنا محط الخلاف، أو هنا محل النزاع ومحل الخلاف، فلا ينبغي على الإطلاق على إخواننا أن يسفهوا رأي إخوانهم ممن نفع الله عز وجل بهم على شاشات الفضائيات. وأنا أعتقد أن العلماء من أهل الفضل قد تأخروا سنين طويلة حين تركوا الفضائيات وتركوا الإعلام للفاسدين والفاسقين والمتحللين والمتطرفين أخلاقيا. أتصور وأعتقد اعتقادا أدين به لله عز وجل أننا تأخرنا كثيرا، لكن لم يكن الأمر بأيدينا، ولكن في الوقت الذي شاء الله وقدر الله ظهر إخواننا من أهل العلم على شاشات الفضائيات، ونفع الله عز وجل بهم كثيرا كثيرا، ولا ينكر ذلك إلا جاحد، ولا ينكر ذلك إلا أعمى البصر وأعمى البصيرة، لا ينكر نفع الله عز وجل بإخواننا من أهل العلم والفضل الذين ظهروا على شاشات الفضائيات للمسلمين في أنحاء الأرض، في أنحاء الأرض لا ينكر هذا الفضل إلا جاحد أو أعمى البصر أو أعمى البصيرة. وأسأل الله عز وجل أن يزيد النفع بهذه الفضائيات، وأن يزيد النفع بإخواننا من أهل العلم والفضل والدعاة إلى الله، إنه على كل شيء قدير. الأمر يحتاج من إخواننا الذين ينظرون على الفضائيات إلى مزيد من التجرد، وإلى مزيد من الإخلاص، وإلى مزيد من يعني الاجتهاد مع الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. والأمر كذلك يعني لا ينبغي على الإطلاق أن نضخمه بمعنى أن يقول مثلا أخ من إخواننا بأنه قد وصل الأمر من الفتنة إلى حد أن تفعل المرأة كذا وكذا وكذا إلى آخر هذه الكلمات الغريبة العجيبة، ونظر المرأة للرجل لا يخرج عن حالين أو حالتين، أما الحالة الأولى أن تنظر المرأة إلى الرجل على الشاشة أو في صورة على الورق في مجلة أو في الشارع بشهوة، وهذه نظرة محرمة على الإطلاق، سواء كانت النظرة للرجل على التلفاز أو على الصورة أو في الشارع، هذه نظرة محرمة لا خلاف على ذلك. أما النظرة العابرة، النظرة العادية التي لا تصحبها شهوة من المرأة المسلمة إلى الرجل، فلا أعلم أحدا من أهل العلم قد حرم هذا. أما استشهاد بعضهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمي وان أنتما حين أذن وحين يعني دخل عبد الله بن مكتوم وهو أعمى وقال إنه أعمى يا رسول الله، فقال أفعمي وان أنتما، الحديث لا صح والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح أن يستدل به هنا في هذا الموضع أبدا على حرمة نظر المرأة إلى الرجل على الإطلاق. وإن كنت أقول بأن المرأة لو غضت بصرها حتى عن الشيخ فهذا أكمل وأولى، يعني لها أن تسمع وأن تنصت ولو غضت بصرها فهذا أكمل وأولى ولا حرج، ولا أستطيع أبدا أن أقلل من شأن هذا الفضل ومن شأن هذا الطهر ومن شأن هذه العفة، لكن لا يجوز أبدا للآخر أن يتهم الأخت الفاضلة المسلمة التقية النقية التي جلست بين يدي الشيخ لتسمع عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله، بل وربما تبكي وربما يخشع قلبها، بل وربما تقوم لتجتهد مع ربها في الطاعة، لا يحل له أن يتهم هذه الأخت الطاهرة الفاضلة بمثل هذه الكلمات الخبيثة التي تقال، والتي يعني حين وصلتني تقززت غاية التقزز. يعني هذه الحالات الشاذة يا أخي لا يبنى عليها، هذه الحالات الشاذة التي تتحدث عنها لا يبنى عليها حكم على الإطلاق، وهذا الشذوذ لا ينقض أصل القاعدة، هذا الشذوذ لا ينقض أصل القاعدة، فلا ينبغي أن نضخم مسألة وأن نوسع الهوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا إنه على كل شيء قدير. طيب، هل السبحة بدعة؟ الجواب للعلماء قولان، للعلماء قولان في السبحة أو السبحة أو المسبحة. المسبحة من العلماء من يقول ببدعيتها، من العلماء من يقول بأنها بدعة باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يسبح على المسبحة، ومن أهل العلم من لا يرى بدعيتها ويقول بأن السبحة أو المسبحة ليست بدعة لأنها ليست عبادة وإنما هي وسيلة للعبادة، وأنا أدين لله بهذا، أنا أدين لله بأن المسبحة ليست بدعة وإنما هي لضبط العدد، هي لضبط العدد، لكنني أقول التسبيح على الأنامل أولى لأنهن مستنطقات، لا سيما في تسبيحات الصلوات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من السهل ضبطها، يعني من اليسير علي أن أعد 33 و33 و33 و34 بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا حرج علي على الإطلاق، وهذا أولى وأكمل، وهذا هو الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام. لكن عاوز أقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدر 100 مرة لا أستطيع أن أضبط العدد، وأنا أريد أن أعايش المعنى، فلا حرج أن أستعين بعد الله تبارك وتعالى بالمسبحة لضبط العدد، لأن العدد مراد، وإلا لقال النبي سبحوا ولم يحدد المئة، فلو ضبطت العدد بالمسبحة فلا حرج في ذلك، وأرجو أن يكون ذلك بعيدا عن أعين الناس حتى لا تكون المسبحة في يدك بابا من أبواب الرياء الذي قد يتسلل إلى قلبك وأنت لا تدري. فالمسبحة فيها القول منهم من يقول بدعيتها ومنهم من يقول بأنها وسيلة لضبط العبادة وليست بدعة، وأنا أقول بالقول الثاني، وأسأل الله عز وجل الصواب والسداد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه منكم جميعا صالح الأعمال. اسمحوا لي أن أتوقف عند هذا القدر لنقوم جميعا لصلاة المغرب سويا، فلقد حان وقت الصلاة الآن في مصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء أن أكمل الجواب على أسئلتكم المكتوبة عندي، بالإضافة إلى ما سيجد علينا في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين.